صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حب أهل البيت أعلى رتبة في الحسنات، سوف ينجيك بيوم الحشر عند العرصات، فاهدهم منك سلاما واسأل آل المصطفى دوما بأحلى الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. المرء حينما يعرف نفسه يدخل في الحياة الفردية ومن ثم يدخل في الحياة الاجتماعية. عنوان البحث: هل الدخول في الحياة الفردية عن طريق أو من بوابة المصالح والأضرار أفضل، أو من بوابة الحلال والحرام. هذا العنوان اللي شوية أريد أبحث حوله في هذه الآية المباركة. أما تفصيل البحث، المصلحون، كل المصلحين في العالم يدعون الناس إلى المصالح وترك المفاسد. لا يختلف على ذلك اثنان، ما أكو مصلح بالعالم يدعو الناس إلى المفاسد ويمنع الناس من المصالح. إنما من عرف نفسه مصلحا ولو في نطاق صغير، كالأب المصلح لأبنائه، الأم المصلحة في بيتها، بل بالأحرى قل العقلاء، هؤلاء دائما يدعون الآخرين إلى المصالح ويمنعونهم من المفاسد. طيب آلية هذا العمل شنو؟ آلية الدعوة إلى المصالح ومنع الناس من المفاسد هي آلية الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب يأتي إما في المجال الفردي أو في المجال الجزائي. في المجال الفردي أبسط الموضوع شوي خصوصا لإخوة الشباب الله يحفظهم. في المجال الفردي المصلح يدعوك إلى أعمال، يدعوك إلى أمور من مصلحتك، يقول لك من مصلحتك أن تنام أول الليل لأن أنت طالب مدرسة صباحا لازم تروح للدوام، أو أنت موظف لازم تروح للدوام. هذا إنسان مصلح يريد خيرك، لا تسهر بالليالي كمثال. هذا الذي يدعوك إلى هذا الشيء، إلى النوم في أول الليل كمثال، هذا شنو مصلحته؟ هذا شنو آليته؟ آليته هو الترغيب، يرغبك، لأن إذا تنام أول الليل تقوم لصلاة الصبح وأنت تكون على الصحة والعافية، وبعد ذلك تذهب إلى الدوام. إذا تسهر بالليل هنا الترهيب، إذا تسهر بالليل راح تتعب تتمرض أو ما تتمكن تروح للدوام، تتأخر عن حركة الحياة اليومية. أضرار هذا العمل في نفسك أن تتعب، أضرار هذا العمل الترهيب الاجتماعي أنه ممكن رئيس القسم يحرمك من يوم من المعاش أو من ساعة من معاشك، ينقصون من معاشك. هذا في ترغيب في ترهيب. العقلاء المصلحون الذين يريدون إصلاح المجتمع يدعون الناس إلى الأمور التي فيها المصلحة ويمنعونهم عن المفاسد. أب يقول للابن: ابني لا تدخن، التدخين مضر، خصوصا إذا لا سمح الله عندك صديق هذا عنده مواد مخدرة، إذا قدرت أنت تأثر عليه أن تصير سبب ترك المواد فبها، إذا لا سمح الله شفت ما تقدر عليه ابتعد عنه، هذا خطر، هذا يأثر على أخلاقك. من عاشر قوما 40 يوما، كلام رسول الله شباب ما يحمل غلط، من عاشر قوما 40 يوما كان منهم أو صار منهم. إذا بني 40 يوم راحت مع صديقات السوء شوي شوي ترفع الحجاب، حال حالهم. بالعكس إذا بنية متدينة، لا بنية غير متدينة اجت مع المتدينات إلى الحسينية وإلى المسجد وإلى التقوى شوي شوي تتحجب. إذا شاب ما عنده شغل مع الحسين سلام الله عليه ومجالس الحسين، أنتوا أصدقاء الخير مرة مرتين 40 يوم إذا تجيبوا يأثر. إذا خالفنا المسألة، إذا شاب ولو كان متدين ابن ناس ابن عائلة محترمة، أصدقاء السوء سحبوه إلى مجالس الفساد 40 يوم يصير منهم. هنا العقلاء المصلحون عندهم آلية الترغيب والترهيب في الأمر بالمصالح والنهي عن المفاسد. المسألة واضحة. في مجالات كثيرة، في مجال الدراسة، في مجال الصحة. الآن الأطباء يحذرون الناس من كثير من الأمور، يقول لك المي الغير معقم، المي الموبوء لا تشرب، هذا لا يمنعك. ليش؟ لأن في مفسدة إليك. شنو آلية الطبيب؟ الطبيب يهددك، يهددك بهالمعنى، يقول إذا شربت الماء الملوث أنت اللي تخسر، صحتك تدهور. في المجال الطبي الآن في الأمم المتحدة أكو قسم الصحة العالمية، هذول عندهم أمور حتى ممكن بالإجبار يجبروها على بعض الأمم الغير متقدمة المتخلفة، مثلا تلقيح الناس ضد الوباء، ضد الجدري، ضد كثير من الأمراض الذين نعوذ بالله قديما كانت الطاعون. شايفين من الله يعطيكم طفل صغير توديه التطعيم من الرضاعة، عشان الطعم أنت كل يوم تخلي قطرة بحلقة، ليش هاي القطرة؟ يقول لك هاي القطرة تمنع من فلج الأطفال. الطب متقدم، أكو أمور لازم تطعم الطفل زين. أكو بعض العوائل هذا الطفل ممكن ما يفهم، تأخذ إيدينا ورجلينا بالقوة تخلي الطبيب يعطيه الأبرة، الأبرة تعوره، ولكن مجبور هذا الطفل يسمع الكلام. أنت تريد الخير إليه، لأن تريد الخير إليه ولو كان بالإجبار لازم. أطفال المدارس بدون مقدمة قليلة رايح المدرسة في المرة يشوفون سكوا باب الصف واحد واحد، طلعوا أبرة، لازم يشوكوكم أبرة أو في الكتف وهكذا. ليش؟ الطفل يبكي، ولكن هاي من مصلحته. الآن منظمة الصحة العالمية على كثير من الأمم المتخلفة تفرض إجبار حتى الكبار مالهم، التلقيح لازم، لازم التطعيم ضد كثير من الأمراض، لأن هداك إذا تمرض مرض يسر إلى باقي الدول، إلى باقي الأمم، وممكن أنا وياك أيضا نبتلي وياهم. طيب أرجع إلى بحث المصلحون في المجال الطبي، في المجال السياسي، في المجال الأخلاقي، يأمرون الناس بالمصالح ويمنعون الناس عن المفاسد. بأي آلية؟ بأي قوة؟ بآلية الترغيب والترهيب، هاي طلعنا منها. أما في الإسلام، أو إن شئت فقل في الأديان، وسيد الأديان هو الإسلام، في الإسلام الرسول المصطفى يعني الرجل الأول في الإسلام هو لا شك مو فقط مصلح، بل هو سيد المصلحين، هو سيد الأنبياء، سيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، الرسول الأعظم. دعا الناس أيضا إلى المصالح وإلى ترك المفاسد. بأي آلية؟ هنا البحث شباب. رسول الله دعا الناس إلى المصالح ومنع الناس من المفاسد. واحدة من الأطعمة اللي كان يأكلوها قبل الإسلام كان الخبز الملوث بالدم، يعني يخلون الخبز بدم الحيوان يأكلوه، هذا كان مرقهم. رسول الله حرم الدم لمصلحة من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم خنق الحيوانات لمصلحة من؟ اليوم يجي العالم يكشف العجائب والغرائب في قوانين رسول الله. الحيوان إذا قيله مقابل الطب شيء يصير، إذا تقول بسم الله أو ما تقول ماذا يحدث؟ تقارير علمية الآن أكو في الفضائيات، أنا شفت بعض التقارير جدا جميلة حول مسألة ذبح الحيوانات على طريقة رسول الله. إذا كان أكو مصالح للإنسان، هذا الحيوان أفضل طريقة في الإسلام. الإسلام يقول أولا الحيوان لا يشوف السكين حتى، لا يحس بأنه تذبح، إلى مشاعر هذا الحيوان عفويا غفلة لين الحيوان وإذبح الحيوان وقول بسم الله. شنو السبب؟ أنا بعيني شفت، كمثال أنا أمثل لكم، أنا بعيني شفت في الولايات المتحدة، كنا نريد نروح في لوس أنجلس ونطبع على مؤسسة دينية لبيع اللحوم، قلنا نروح بالمذبح نشوف بعيننا شلون يذبحون الحيوانات الأبقار خصوصا، احنا في مذبح الأبقار شفت هذا الحيوان يجيبوه، أول يعطوه صجمة طلقة صغيرة بمخه براسه ما يموت، فقط يدوخ هذا الحيوان يطيح على الأرض. بعدين طبعا وسائل جدا متطورة، رأسا هاي السلاسل الضخمة تيجي بسلسلة واحدة يعني وراء بعض السلاسل الكهرباء من السقف، تيجي السلسلة تشيل هاي البقرة طن وزن البقرة مثلا 700 كيلو وزن البقرة، يشدون البقرة برجل واحد ويحمل بالهواء، بس البقرة مو ميتة. بعد هالشكل ده يتحرك الحيوان لأن ضاربين الطلقة بمخه برأسه. ثم يأتي الذابح ويذبح الحيوان طولا لا عرضا بالطول، يعني يأخذ السكينة، هذا رأس الحيوان يأخذ هالشكل، يأخذ السكينة إلى قلب الحيوان وينزل الدم من مهجة الحيوان. بعد ذلك في غضون 4 دقائق يتقطع ويروح بالأكياس ويصل لحم ينوكل. الآن هذا قانون في الولايات المتحدة. الحين أطباء أمريكا نفسهم، وعند التقارير العلمية بحث علمي أنا مو بحث سياسي، أطباء أمريكا يقولون هذه الكيفية من اللحم مو ما فيها جودة. أكلوا اللحم الذي ينذبح على الطريقة الإسلامية بأي دليل؟ رسول الله 1400 سنة قبل قال، لأن رسول الله دين دين لكل العصور، يقول أنتم لما تضربون الحيوان بالصجمة كل حيوان حتى الإنسان عند الغضب، عند الغضب الله معطيه غدة، هذه الغدة الأطباء يخلون اسمها غدة الأدرينالين. غدة الأدرينالين في حال العصبية تنتشر في الدم في الجسم. هنا أشوف قوانين الإسلام حتى أنتوا البشر، الإسلام يقول إذا صرت عصبي في حال العصبية لا تأكل طعام، هذا الطعام ما يصير صحة وعافية إليك لأن أنت عصبي، عرفت؟ ثائر، خليك أبرد شوي بعدين أكل الطعام، لأن غدة الأدرينالين تبث في جميع أجزاء الجسم في حال العصبية، الطعام ما يصير عافية وصحة إليك. الإسلام يأمركم، الآداب الإسلامية طبعا مو كأوامر أحكام شرعية، مو أحكام الحلال والحرام، لا آداب. من آداب الإسلام عند العصبية غير حالتك، إذا واقف اقعد، إذا قاعد نام، إذا نايم قوم. عند العصبية الشديدة روح اغسل وجهك، وإذا تتوضأ أفضل، تبرد شوي تطلع من هاي الحالة. عند العصبية الشديدة لا تأخذ تصميم، يا مناس رأسا يقول المرت أنت طالق، في مذهبنا هذا طلاق باطل، في مذهب الإمام الصادق هذا طلاق باطل. التصميم الفوري غلط، ليش تصميم عن حالة انفعالية؟ أصلا عموما الحالات الانفعالية غلط، خليك بتعقل، خليك شوية تبرد أعصابك تبرد بعد ذلك صمم. إلى درجة الإسلام يقول انعقاد نطفة الإنسان في حال العصبية غلط، الإنسان العصبي الشديد. ولذلك الإسلام يمنع الزنا، لأن الزاني خائف، الزاني كل لحظة يخاف شرطي يجي، يخاف أبو البنية يجي، أخو البنية يجي، الإنترنت كذا يسوي، صورته بالبلوتوث يطلع، كل لحظة خايف من شيء. هاي النطفة إذا تنعقد، هذا الطفل ابن الزنا، ليش الإمام الصادق يقول ولد الزنا لا ينجو؟ شوف القضية من وين ترتبط بإين، لأن هذا الولد ما إله استقرار في الرحم. قضايا عجيبة ما أنا علمية. زين، غدة الأدرينالين غدة سمية، البقر الخروف أي حيوان، هذا الحيوان اللي يشوف السكين يصير عصبي يثور، هاي العصبية تنشر في جسمه غدة الأدرينالين. الأعظم من هذا اللي الآن أطباء أمريكا بحث مفصل عندهم وتقريرات علمية، يقولون أنتم لما تضربون الصجمة في مخ الحيوان وهو ما يموت بعده، هذا رأسه يصير عصبي ينتشر في كل الجسم، لكل الجسم يعني حتى العروق الشعرية الدموية، يعني كل اللحم ينتشر في غدة الأدرينالين واللحم يصير مسموم. فإذا ذبحت الحيوان بالطريقة المسيحية اللي الآن موجودة في الولايات المتحدة، ولما أقول لك الولايات المتحدة يعني الآن أهم دولة في الغرب هذا اللحم يصير مسموم غير جيد. الجودة وين؟ الجودة على الطريقة الإسلامية. مستحب الحيوان لا يشوف السكين، مستحب تبرد أعصابه قبل ما تذبح تعطيه مي، خليه يشرب مي، شبعان مرتوي من الماء، بسم الله تقول. هذه قضية بسم الله، تقارير علمية أكو بسم الله تقول. وفي لحظة تذبح أنت بمجرد الحيوان يريد يصير عصبي، هو الدم كله ده يطلع، يطلع الدم إلى آخر قطرة، اللحم يصير جيد، صحة وعافية. هذا قانون الإسلام. ما علينا الحين، أنا ما أريد أبتعد عن بحثي الأصلي. المصلحون يقولون بأن الإنسان مأمور بالمصالح ومنهي عن المفاسد بآلية الترغيب والترهيب. الأنبياء وعلى رأسهم سيد الرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الأعظم أيضا هو مصلح ويقول بالمصالح والمفاسد. إذن الذي يقول رسول الله اعلم بمصلحه، والذي ينهاك عنه يعرف في مفسده، ولكن بأي آلية؟ رسول الله عند آلية الحلال والحرام. هنا البحث، النبي يجي يقول حلال حرام. إذا احنا اعتقدنا بأن المسألة حلال وحرام، فدعنا من مسألة الترغيب والترهيب. ليش رسول الله يعتمد على آلية الحلية والحرمة؟ في بحث الحلية والحرمة لسببين. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الحلية والحرمة لسببين. السبب الأول هو السبب التربوي. في مجال السبب التربوي، الناس عموما إذا عرفوا بأن الشيء الفلاني في مصلحة ولكن مو حرام، المصلح جاهل ولكن مو حرام، إذا أكو مصالح وهناك مصالح ما فوق المصالح، هنا يتركون المصالح الجسمية والروحية ويهتمون بالمصالح الجانبية. مثلا أمثلك البحث في الواضح، الناس إذا عرفوا، الحين نقول في غير المسلمين، إذا عرفوا الخمر مضر، الخمر يأثر على الكبد، الخمر يأثر على الأعصاب، هذا يعرف، ولكن في عقيدته مو حرام، زين يقولوا لهم إذا شربت الخمر تصير سكران، مخك يضيع، ممكن تسوي إقدام في حال السكر، إذا تقعد ورا السكان ممكن تسوي لك حالة تقتل نفسك وتقتل عشوياك. ما يهتم. ليش ما يهتم؟ لأن يشوف مصلحة النشع والوناس اللي يحصلها من الخمر بنظرة مصلحة جانبية أهم من مصلحة الجسم يشرب الخمر. تقول للشباب، للشابات، إخواني أخواتي، المواد المخدرة بها ضرر بالغ على الجسم. ليش هذا الشاب عقل ما عنده؟ عنده عقل. ياما شباب شهادات عالية يطيح في مشكلة المخدرات. ليش؟ لأن نيحس بأن هاي المادة حرام عليه. يقولون مضر، يقول أي مضر مو مشكلة، ندبر حالنا. الحين الأطباء بالعالم يقولون هاي المشروبات الغازية ضررها أكثر من نافعها، والكل يشربون تشوفون. عقلاء العالم يقولون السيجارة، كاتب على كل علبة سيجار تورث مرض التضخم بالشرايين، تورث مرض ما أعرف السرطان في الرئة، ويدخنون. هو الطبيب أن يدخن، كثير من الأطباء هو طبيب وهو يدخن. ليش؟ يقول مو حرام، دام مو حرام أنا المصلحة هنا أنا مو مشكلة عندي. المفاسد التي تترتب على كثير من الأمور الناس ما يهتمون فيها. أنت كل ما تقول للناس يا أخي الموضوع الفلاني أترك فيه مفسدة، يقول مو مشكلة دام مو حرام ما اهتم. اما تعال في الدين، على النطاق الديني، رسول الله ما يقول ترغيب وترهيب، النبي يقول حرام. هنا اذا صار حرام الانسان يتوجه الى الله سبحانه وتعالى. هذا النبي صلى الله عليه واله وسلم بآلية الحلال والحرام يحفظ المجتمع الإسلامي من عبادة الذات. إذا تأذنوا لي شباب شوي خلوا فكركم عندي، هذا بحث شوي دقيق لي يفلت من إيدكم. هنا أكو مسألة الحلال والحرام. الحلال والحرام يجر الناس إلى عبادة الرب، والترغيب والترهيب يجر الناس إلى عبادة الذات. شلون؟ وضح لنا أكثر. نجي إلى الترغيب والترهيب. إذا المصلح قال هذا العمل اعمل لأن فيه إلك مصلحة، المصلح أشكر مشوياك، هذا العمل لا تعمل لأنه فيه إلك مفسدة، إن لا تعرف هذا المصلح يدعوك إلى عبادة الذات بشكل غير مباشر. يعني المصلح يريد يقول اجعل من نفسك معيارا، المعيار أنت. في باقي الأديان، ها، في باقي المذاهب الفكرية، في باقي المدارس الفكرية، يجعل من الإنسان الشاخص والمعيار. إذن يا إنسان ما يضرك لا تعمل، ما يفيدك اعمل، أنت المعيار، أنت الشاخص. أما في الإسلام ما يقول ما يضرك اعمل لا تعمل، ما يفيدك اعمل، يقول ما يضر دينك لا تعمل وما يفيد دينك اعمل. يعني الشاخص والمعيار الله، الدين، سواء عرفت السبب أو ما عرفت السبب. مسألة جدا مهمة. الدين إذا قال حلال حلال، الدين إذا قال حرام حرام، أنت مقيد بالدين ويسلم تسليما، لازم تكون مسلم أمرك لله، ما عندك نظرية من نفسك. هنا الإمام الصادق عليه السلام يدخل يقول صبرا يا أبان، أبان بن تغلب، فإنه لو قيس دين الله بالعقول لمحق الدين. إذا صار قرار الناس يشوفون دين الله بعقلهم، شين الدين بعد الدين؟ ما له معنى. كل واحد يقول أنا بفكري، أنا برأيي، أنا بنظري، المسألة تخرب. إذن الدين إذا قال حلال سواء عرفت السبب أو لا. إخواني الدين مثلا يقول لحم الأرنب حرام، شنو السبب؟ ما أدري ما أدري، بس حرام. أنت مقيد بالدين لا تأكل لحم الأرنب. الدين يقول لك لحم الجباجب حرام. كثير من الشباب يقولون إحنا نأكل، شي يصير؟ يصير خلاف الله في مسألة المصالح والمفاسد. إذا واحد يقول أنا أشوف أكل الجبجب مصلحة إلي، المصلح ما يقدر يقول أنا تأكل. في قضية الدين إذا واحد قال أنا بنظري أكل سمك القرش مصلحة إلي، هنا الدين يدخل يقول لا تأكل لأن فيه ضرر. وياي إذا صار المعيار عبادة الذات، ما يكون حلالا وما يكون حراما إذا صار المقياس مقياس الذات، شنو بي مصلحة أعمل، شنو ما بي مصلحة ما أعمل. هذا كلام المصلحين، كلام الأنبياء وعلى رأسهم سيد الرسل. رسول الله يقول ما يراه الله صلاحا اعمل، ما يراه الله فسادا لا تعمل. أنت الإنسان ضعيف، أنت ما عندك علم ما وراء حدود، ما تشوف، ما تشوف ماذا وراء الستار. ابني 15 ربع ارتضعت من والدتك، شربت منها حليب، هاي البنية تصير أختك، حرام تتزوج وياها. إلى يوم يبعثون، شنو السبب؟ ما أدري، ولكن أختك من الرضاعة. هنا الدين يقول لا. أنت تعال الآن في المجتمعات الغربية، ابني رضعت من أم عادي، لأن هاي البنت بنت الناس، هذا ابن ابن الناس، ما يعتبرون الأخوة هنا. قال رسول الله يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. قانون، سبب ما أدري، ما أدري. هذا ما أدري المهم، وربما أدري. احنا في الأمور المحرمة، في الأمور المحللة إخواني، سواء وصلنا إلى السبب أم لم نصل، احنا نتبع دين. هذا الدين أكو عند مصالح ومفاسد، بأي آلية؟ بآلية الحلال والحرام. ماذا قدرت أوضح البحث ولا؟ المصلحون، العلماء، العقلاء، الأكاديميون، هذول الشخصيات العلمية القانونيون، هذول كلهم يرتبون القانون الوضعي على مسألة المصالح والمفاسد. ولذلك أنت إذا تسأل نفسك واحد أكاديمي، اسأل واحد طبيب، قل له أنت ليش تمنعني من الدواء الفلاني، من الطعام الفلاني، يقول لك السبب، يقول أنا أمنعك لأن هذا فيه مضرة إليك بفلان دليل. اسأل من رسول الله، يا رسول الله ليش تمنعني وليش تأمرني بأوامر؟ يعني ليش أنا لازم أطوف حول البيت 7 أشواط؟ ليش ما صار 6 أشواط؟ ليش ما صار 8 أشواط؟ ولا كلمة. هنا الدين، دين يقرر، الله يشوف المصلحة لك أن تطوف 7 أشواط. ليش أصلي صلاة الصبح ركعتين؟ الله يقول. ليش ما أصلي 3 ركعات؟ باطل. أصلي ركعة هم باطل، لازم أصلي ركعتين مثل ما صلوا كما رأيتموني أصلي. خذوا مناسككم عني، حجك تأخذ من رسول الله، صلاتك تأخذ من رسول الله، الحلال والحرام تأخذ من رسول الله. الحين دقق، الله سبحانه وتعالى يذكر بالقرآن صفات المؤمنين في سورة الأعراف، يقول الرحمة الإلهية ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إلى أن يصل إلى هذا يقول الذين أنتم يتبعون رسول النبي. تذكرون الليلة الماضية شنو بحثي كان؟ الليلة الماضية بحثي كان حول الإيمان التقليدي والإيمان العلمي القلبي. هذا الإيمان القلبي العلمي شلون أحصله؟ في الليلة بحثنا الذين يتبعون الرسول، هذا الرسول إلى 6 صفات أو أكثر. أولا النبي، هو رسول هو نبي، شنو الفرق بين الرسول والنبي؟ ها الرسول هذا الذي تنزل عليه رسالة السماء وواجب عليه أن يبلغ العامة الناس، هذا يقول رسول. النبي هو الذي ينزل عليه الوحي، مو شرط يبلغ، بعض الأنبياء نبي وما كان مطلوب من عنده تبليغ رسالة، لا هو إذن النفس لازم يتعلم. إذن الرسول أعلى مرتبة من النبي، هنا رسول الله هو رسول وأيضا عنده رتبة الأنبياء. الرسول النبي يعني واحد، الصفة الأولى النبي. الصفة الثانية الأمي، الأمي إلى 3 معاني. أولا نسبة إلى الأم، الأم إلها معنية، نسبة إلى الأم إذا نقول فلان أمي يعني الذي طلع من بطن أمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني هذا إنسان ما عنده قراءة أو كتابة، أمي، ما شاف أستاذ ما شاف معلم، هذا معنى. النسبة الثانية من الأم، النسبة إلى أم القرى، واحدة من أسماء مكة، مكة بها كم اسم، من أسماء مكة المكرمة أم القرى. إذن لما يقول النبي الأمي يعني المكي، يعني النبي الذي ولد في أم القرى في مكة، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الأمي مأخوذ من كلمة أمه، الرسول الأمي يعني الذي ولد بين الأمة من سائر الناس. النبي ما كان ابن ملوك وابن أباطرة، كان إنسان حسب الظاهر من عائلة شريفة محترمة، ولكن حال حال باقي الناس، إنما أنا بشر مثلكم. الأمي هاي 3 معاني، نسبة إلى الأمة، نسبة إلى أم القرى، نسبة إلى الأم. سؤال يطرح نفسه، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعم في القراءة والكتابة أم لا؟ إذا تقولون لا هذا نقص في رسول الله، إذا تقولون نعم الله كيف يقول الرسول النبي الأمي؟ الجواب واضح في آية أخرى، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. قبل القرآن النبي لا كان يقرأ لا كان يكتب، مو ما كان يعرف، ما كان يمارس القراءة والكتابة. ليش؟ إذا لارتاب المبطلون الذين أرادوا إبطال كلمات رسول الله ودين رسول الله، كان يجيبون الريب في الناس، يجيبون الشك في الناس، يا ناس لا تتبعوا هذا النبي، هذا رجل كاتب الكتاب القرآن بإيده. ولكن الناس شافوا العجائب، ما يذكر واحد في تاريخ النبي لا قبل النبوة ولا بعد النبوة أن رسول الله يوم واحد رحل الأستاذ. النبي مع ما كان في الجزيرة العربية مثلا في مكة، في مكة كل الذي كان يعرفون القراءة والكتابة 17 نفر يذكرون بس، زين ما يذكر التاريخ النبي راح واحد درس وتعلم القراءة والكتابة. النبي الذي ما تعلم القراءة والكتابة عند بشر عند إنسان، هذا كيف تمكن أن يجيب قرآن كتاب، هذا الكتاب فاق العالمين طوال القرون وإلى يومنا هذا، وإلى يوم يبعثون ما يتمكن واحد يأتي بآية مثل هذا القرآن. هذا القرآن عظيم، هذا النبي الأمي. وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما دخل المدينة المنورة وبعد ما نزل القرآن، رسول الله هم كان يكتب، موجودة الآن بعض النسخ اللي على كل تنسب إلى رسول الله، أن النبي كتب الكتب إلى الملوك والرؤساء اللي كانوا أطرافه، إلى هرقل، إلى ملك الفرس وإلى غيرهم بخطه المبارك موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم مو كان بس يعرف القراءة، بل الله سبحانه وتعالى الذي هو القادر على كل شيء آتاه من لدنه علوم الأولين والآخرين. نعم، اسمع الرواية عن الإمام الصادق قلبك يصير نوراني. قال الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لما خلق العقل قال له أقبل العقل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك ولا أشرف منك، بك أثيب وبك أعاقب. ثم قسم الله العقل إلى 100 جزء، فأعطى العالم جزءا وأعطى محمدا 99 جزءا. اللهم صل على محمد. إذا رسول الله أعلم الأولين والآخرين، هذا العلم كيف واندرس؟ الله آتاه من لدنه علما، هاي عقيدتنا. طيب، النبي الأعظم أمي، الرسول النبي الصفة الأولى، الأمي الصفة الثانية، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، العهد القديم العتيق والعهد الجديد. العهد العتيق يعني التوراة، العهد الجديد يعني الإنجيل. طبعا أنا عندي محاضرة مفصلة حول قال تاريخ التوراة والإنجيل وكيف هذا الكتاب تحرف. الآن مع كل التحريفات اللي موجود في كتاب التوراة والإنجيل، الآن أيضا التوراة والإنجيل يشير، مثلا أجلس لكم مثال واحد، الذي عندهم هذا الكتاب أو ممكن في أي كنيسة تشوفوا راجعوا سفر التكوين آية فصل 17 آية 20، سفر التكوين آية 17 فصل 17 آية 20، هناك يقول بأن إبراهيم الخليل عليه السلام طلب من الله أن يجعل البركة في ذرية إسماعيل، مع ما اليهود والنصارى يعتقدون بأن النبوة كانت في أولاد يعقوب وإسحاق وبني إسرائيل وإلى الآن. ولكن هناك في سفر التكوين فصل 17 آية 20 يقول بأن إبراهيم طلب من الله أن يجعل النبوة والبركة في ذرية إسماعيل. العجيب هذا، فأوحى الله إلى إبراهيم: إني جعلت البركة والخير في ذرية إسماعيل، وسأخرج من ذرية إسماعيل 12 إماما. الله أكبر، الله اللهم صل على محمد. هاي قضية الاثنى عشر عجيبة. المسيحيين يذكر، التوراة الفعلي يذكر، صحيح البخاري يذكر، هاي إخواننا السنة الشيعة ما شاء الله تكلكم 12 إمامية. شو يقول صحيح البخاري؟ قال رسول الله: الأئمة من بعدي 12، الخلفاء بعدي 12، الأمراء بعدي 12. هذا الاثنى عشر روحوا دوروا يا ناس، يا من يسمع صوتي عمي بالله عليكم يا مسلمين بالعالم، روح دور هذول الاثنى عشر بعد رسول الله من كانوا؟ من كانوا؟ 12، لا قال 13 ولا قال 11، من هذول بعد رسول الله؟ روح دورهم، طلع لك بيهم 12 طاهر نظيف، مو تقول لي الخامس معاوية والسادس يزيد والسابع عبد الملك بن مروان والخامس وليد بن عبد الملك بن مروان، هل فسق الفجر الخمارين؟ بينك وبين الله روح حقق، يبا هذا دينكم. ليلة أول القبر يسألوكم والله من ربك تعرف، من نبيك إن شاء الله تعرف، من إمامك. زين أنت تقول الأول الثاني الثالث الرابع الخامس واثناش إمام، لازم تعددهم واحدا بعد واحد للصفات. يسألوك ليرة أول قبرك، علموا أولادكم، علموا بناتكم، علموا الصغار، علموا الكبار، المسؤولية على الجميع. لما التوراة يذكر 12 عجيب، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الرسول النبي الصفة الأولى، الأمي الصفة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هاي الصفة الرابعة. بعد يأمرهم بالمعروف، إحدى أهم صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي صفة الأمر بالمعروف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الناس، ولو بعض الناس ممكن يزعل، أنت أؤمر بالمعروف، إذا تأمن شره قول اللي عليك. يأمرهم بالمعروف، ينهاهم، هاي صفة أخرى، ينهاهم عن المنكر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى الناس عن المنكر، يأمر الناس بالمعروف. ودائما رسول الله كان يركز، هذا قبل أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام لما يذكر وصيتك هنا للظالم خصما وللمظلوم عونا، هذه هي تعاليم رسول الله. الإسلام كان يأمر بالمعروف، المعروف هو نصرة المظلوم، المعروف هو مخاصمة الظالم كائنا من كان، هذا معروف، انهى الظالم عن المنكر. عجيبة هاي القضية. الإمام الصادق عليه السلام يذكر في كتاب دحات الأنوار، رجل في بني إسرائيل، هذا كان فقير، صارت أزمة آنذاك، السمك كان غالي ما يحصل إلا الأثرياء. هذا الرجل كان فقير، زوجته صارت مريضة، ألخص، زوجته صارت مريضة، الزوجة المريضة وصف لها الأطباء بالسمك المشوي، هذا فقير، فكل يوم كان يوفر مقدار من أمواله إلى أن تمكن أن يشتري سمك واحد. في طريق دا يجي رجل ظالم، هالشكل بالرواية، هسه هذا الظالم سواء كان من طرف الحكومة، هو كان مسدود العضلات، ما ظالم، شاف هذا فقير بيد السمكة اختطفها من يده، سرق من عنده، جاب السمكة. هذا الفقير كل ما توسل، يا عمي أنا عندي زوجة مريضة ارحمني، ما بس الله وين، سلام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك. جاء إلى البيت وقال لزوجته أنا اللي علي سويت، اشتريت السمك، ولكن الظالم الفلاني أخذ السمك. فبكى الرجل والمرأة في تلك الليلة ودعوة. إخواني ديروا بالكم، هاي القضية تخوف، ها هذا يقولون سهام الليل، هذا كلمة أرميهم بسهام الليل قوية، ها ليكون لا سمح الله بحياتنا يكون إنسان بالليل تتنام مرتاح واحد مظلوم كائنا من كان. هذا المظلوم يقول آه الله دي يسمع، هذه ضربك بسهام أقوى من سهام الرصاص والبندقية، سهام الليل. هذول بكوا. أما الظالم، الإمام الصادق عليه السلام يقول جاب السمك، أعطي للخادم ماله، قال اطبخ لي اياه، طبخ السمك مشوي خلاه قدامه. هذا الظالم من سوء حظه اول ما راد ياكل السمكه خلي اصبعه بحلق السمكه، اسنان السمكه كانت حاده جدا، فاصابت وحده من اسنان السمكه اصبعه، اصبع قام شوي عوره، مش مهم، شوي حكه شاف، لا الحكه صارت كثيره، الله 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 يعرف شلون الحكه صارت اكثر اكثر اكثر، ما قدر ينام، لأن هذاك المظلوم يدعو عليه وعين الله لم تلد. شاف اجى الى الطبيب قالوا له الان ليل روح الصبح تعال من الليل الى الصبح ما ينام من الالم. الصبح راح قالوا مع الاسف الاصبح مسموم لازم نقطع. قطعوا اصبع الالم ما راح زاد شوي ارتفع. هذا بني ادم الضعيف. قطعوا يده قالوا له من الزن لازم نقطع. قطعوا ايده الالم ما يروح. صح الليل الثالثه اجوا قالوا له مع الاسف السم ارتفع لازم نقطع ايدك من المرفق. ما كان وسائل البنج مثل اليوم جدا كان صحابي يزايدون يبترون نعوذ بالله نستجير بالله اللهم اشف كل مريض يزدون يبترون عضو من إنسان بوسائل ذاك اليوم قطعوا من عند إيده من المرفق. اليوم الرابع يصرخ من الألم الألم صعد الله 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 ذي يعذبه يقطعوه تقطع وصل إلى الكتف. الطبيب قال مع الأسف واصل إلى كتفك. قطع إيده من الكتف. واحد من أقربائه من أصدقائه كان يعرف هذا ماخذ السمك غصبا مو فقط هو ما أتهنى ما قدر يأكل وما خلى الفقير يأكل هذا بلاء من الله. وصل إجا قال له روح أطلب رضاية الفقير. كان ليل إجوا وين هذا الفقير إلى ما إجوا بالعلامات حصلوا الفقير إجوا يأخذوا رضاية ذاك مات إلى جهنم وبئس المصير. هاي نتيجة الضوات. إذا النبي يمنعكم من الظلم هذا من مصلحتكم. إنما رسول الله يمنع بآلية الحلال والحرام هذا جدا مهم. إذن قانون حلال وحرام منو إلى حق في الإسلام يخلي قانون الحلال والحرام؟ من يقدر يقول هذا حلال هذا حرام؟ بس هذا حق الله. الله إلى حق يقول حلال حرام. الله سبحانه وتعالى أعطى هاي الولاية الولاية في التشريع يعني في تقنين القوانين أعطى هذه الولاية بيد رسول الله لأن النبي ما يشتبه معصوم عن الخطأ. رسول الله أعطى هذه الولاية لاثنى عشر إمام من بعد عليهم السلام. الحين القوانين اللي موجودة بين القوانين الدينية بعد الأئمة الطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نتعلمها من مراجع التقليد الفقهاء العلماء المراجع الله يحفظ الباقين ويرحم الماضي. المرجع لازم يكون عنده دليل. احنا من الامام المعصوم من رسول الله ما نسأل شنو الدليل لان رسول الله لان رسول الله لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ولكن اذا حق اسم من العالم اقول له مولانا من اي دليل يقول فلان روايه عن الامام الصالح عليه السلام عن الامام الكاظم عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا احنا لنا الفخر ان فقهنا فقه يقوم على اسس على المعصومين والمعصومين يروون عن الله سبحانه وتعالى نفس الرواية كنموذج المروية عن الإمام الرضا سلام الله عليه. أخبرني أبي عن جدي عن 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 علي بن أبي طالب عن رسول الله عن جبرائيل عن اللوح عن القلم عن الله. هذا دليلهم هاي السلاسل الذهبية. المصلحون يعتمدون على آلية المصالح والمفاسد. الرسول الأعظم يعتمد على آلية الحلال والحرام. إذا صارت الآلية آلية المصالح والمفاسد ما يكون في مصلحتك اعمل ما يكون في مضرتك لا تعمل. هاي بعقلية المصلحين. أما إذا صارت الآلية آلية الحلال والحرام هنا المعيار مو الإنسان ما يأمرك به الله وإن ما كان في مصلحتك ما ينهاك عنه الله وإن تتصور في مصلحتك لازم تنتهي عنه. الذين يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر بعد ويحرم ويحل لهم الطيبات. من اللي يحل هذا الحلال رسول الله. من اللي يحرم رسول الله. ما يجوز لإنسان غير المعصوم في الإسلام من نفسه يقول حلال وحرام. ديروا بالكم ما إلى حق واحد يفتي في الإسلام من طرف نفسه. الفتوى لازم يكون إلى دليل ولذلك مو شغل كل واحد. قلت لكم إحنا العوام لازم نقلد العلماء. مرجع تقليد مرجع تقليد اللي يتقلد لازم يكون حي. تقليد المرجع الحي واجب لازم تقلد مرجع تتعلم من عنده مسائل دينك. زين أنا باقي على تقليد مرجع ميت. أكو مسائل إخواني دون المسائل الجديدة المستحدثة. في المسائل المستحدثة لازم تراجع إلى مرجع حي. هاي مسائل ديننا. طيب إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين للناس الحقائق المحرمات الواجبات ما يجب عليهم ما يحرم عليهم، والذي يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا بحث شوي طويل إن شاء الله أخليه إلى تكملة البحث الليلة القادمة. الذي يخالف رسول الله يرى الأثر. أنا جبت لك مثال الظالم من بني إسرائيل. أكو ظالم أيضا في الإسلام اسمه زياد بن أبي. زياد يوم من الأيام صعد على المنبر والعياذ بالله المنابر ببعض الناس. زياد بن أبي ست آباء كان عنده، ما معلوم من أبوه، وإن كان أبو سفيان قال أنا أبوه. والعجيب أن معاوية ألحق زيادا بنفسه قال زياد بن أبي سفيان. هذا المضحك اللي بالتاريخ. ذاك الرجل كان قاعد مر زياد بن أبيه أبو مريم يقولون، قال له أبو مريم يقولون معاوية دي يقول زياد ابن أبوي أبو سفيان. ضحك قال عمي هاني أعرف أم زياد. كان أعمى هذا أبو مريم عيون ما عنده. قال هاني أعرفه، أمه صحيح كانت زانية ولكن من يقول هذا الولد؟ ما عرفنا لأبي سفيان ولد اسمه زياد. الخبر وصل إلى معاوية قال وصلوا له أكياس فلوس فلوس دين، يبيع دين الناس ويشتري دين الناس بالفلوس. وصلوا لأبو مريم. لما وصل هو أعمى ما يشوفها، شافها هالشكل شاف بيها دينار ذهب فدور قام يبكي. قالوا ليش تبكي؟ قال مر علي حبيبي زياد ابن أبي فسمعت صوته يشبه صوت أبيه أبي سفيان. الله فالشكل باللحظة. هذا زياد صعد المنبر والعياذ بالله نستجير به، مو منبر أعواد، كان صعد الأعواد. واحد من الجالسين في مسجد الكوفة ضربه بحجارة. قال من اللي ضربني؟ ما قالوا منه. طلب الجلاد قال توقف عند الباب. اللي يطلعون واحد واحد يحلفون أنه أنا مو ضربت، إذا اللي ما حلف تقطع أيده. الخبر وصل للإمام المجتبى سلام الله عليه. الإمام عليه السلام قال اللهم خلص المسلمين من شر زياد بن أبي. هذا دعاء، هاي سهام الليل. بمجرد أن دعا عليه الإمام المجتبى سلام الله عليه، زياد هذا اللي قطع عياد الناس بوحدة من أصابع صار ألم حك حك حك، راح للطبيب قال له مع الأسف هذا مرض الطاعون بإيدك، لازم نتعب الأسبوع حتى ترتاح. إجا استشار الحسن البصري. الحسن البصري كان رجل من أعداء أمير المؤمنين عليه السلام، ما علينا استشار الحسن البصري. قال له لا أنا ما أشوف تقطع أصبعك، أنت تحب تقابل الله بإيد مبتورة أو تريد تغير حكم الله؟ إذا الله يريد شريك شريك. اصبر. صبر ليلة واحدة المرض أخذ الألم كل إيده. انجو عند الطبيب، ترك كلام الحسن البصري، قطعوا يده. وهكذا قطعوا يده إلى أن راح إلى جهنم وبئس المصير. العجيب شوف ذولا أعداء الله شوية يبرد واحد لمن يقراهم. واحد من أعداء أعداء أهل البيت الأشعث بن قيس عليه لعائن الله، عليه لعائن الله. الأشعث بن قيس من أصحاب المؤامرة ضد علي بن أبي طالب، هو الذي من أصحاب المؤامرة الذي اغتالوا في أمير المؤمنين عليه السلام. الأشعث بن قيس ابنه قتل الحسين بكرملة، بنته قتلت الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. الأشعث الإمام عليه السلام خل اسم الأشعث الإمام علي، قصة حلوة. الإمام خلى اسمه عنق النار. الناس متعجبين ليش هذا يقول عنق النار. الإمام علي عليه السلام استشهد. هاي الرواية يذكرها الإمام المجتبى سلام الله عليه أيضا في كتاب بحر الأنوار المصدر هناك. زياد كان عنده في بيته مكان عالي على سطح بيته، كان دين ما عنده زياد، خارجي ناصبي، كان يصعد المنبر لما يأذن المؤذن ويشهد بشهادة الرسالة لرسول الله كان يستهزئ ويقول ساحر كذاب. الإمام المجتبى يقول وإذا يوم من الأيام الله أنزل عليه عنقا من النار، يعني النار مثل عمود، عمود من النار من السماء، جاءت ولفت الأشعث بن قيس وتفحم إلى جهنم وبئس المصير، صاح كل ما صاح إلى جهنم وبئس المصير. هذول على الله، هذول الذين كانوا يخالفون آل بيت رسول الله عليه السلام. القضية الأخيرة وأسألكم الدعاء، أحد أكبر علماء الشيعة المرحوم ملا إسماعيل السبزواري رضوان الله تعالى عليه عنده كتب جدا مهمة، الحين الكلام اللي أقول لكم هناك واحدة من كتب اسمه عدد السنة في هذا الكتاب اليوم شو هذا الموضوع هناك. مرحوم ملا إسماعيل الله يرحمه يقول السيدة زينب سلام الله عليها نطحت جبينها بالمحمل في مكانين مو مكان واحد، الأول كان في الكوفة حينما رأت رأس الحسين والقضية المعروفة، الثاني يحرق القلوب، يحرق القلوب. هذا العالم الجليل يذكر يقول لما أدخلوهم الشام كان في بيت إلى طابقية، الطابق الثاني خمس نساء جالسات ما يذكر أسماءهم، وحدة سألت من صديقاته قالت أيهم رأس الحسين لما أدخلوهم إلى الشام، أشاروا إلى رأس أبي عبد الله الحسين سلام الله. هذه اللعينة قالت أنا عندي ثار من علي بن أبي طالب في صفين، إن عليا قتل زوجي في صفين والآن أريد أخذ الانتقام. هاي مصائب أهل البيت إخواني ما تكتمل والله. فحملت حجرا يعز عليكم يا مؤمنين ورأس الحسين، هو ما يكفي أن الرأس على روح وهذه أهل البيت عليهم السلام ينظرون ويبكون، هذه اللعينة حملت حجرا وأخذت نيشان على رأس الحسين. سالف العلماء في المجلس أنا أعتذر إليك يا مولاي يا صاحب الزمان أنت المعزل، حملت حجرا وضربت بالحجر رأس إمام الحسين. أيوة ويلاه، يقول هذا العالم من ضربتها سقط الرأس على الأرض. لما نظرت زينب نطحت رأسها بمقدم المحمل وصاحت وأخا وحسينا. أنا لا أعلم ماذا جرى لرأس إمامنا الحسين، سود الله وجهك يا يزيد، كيف حملوا الرأس من الأرض وويلاه. خويا حسين رأسك فوق الأرواح، خويا حسين فوق الرماح، هوايالي من فوق الرمح على الارض طاح، يا حسين راسك فوق الرماح. راسك يا ولينا، أخويا بالشام راسك يا ولينا، يا طال الأرض من ضوء
الغرب لعينها أنا حرمة ونادي الولي وانا يا ويا يا يا للوالد ذبح وحده السبي اين يا حزينبيه والله الوالد ذبح وحده يا يا نسيبي يا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مجلس منور بنور العلم والتقوى سماحة آية الله السيد الشبر الله يحفظه المجلس وسادة العزاء أسأل من الله أن لا يرد هذه الأيدي من أبواب رحمته الدعاء الدعاء إخواني أعزائي لحظات استجابة الدعاء ارفعوا أيديكم إلى السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعا يا مجيب دعوة الله أمن يجيب المضطر إذا دعا باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم رمضان استجابة الدعاء ارفعوا أيديكم نحو السماء 10 مرات يا الله يا الله يا مجيب يا غياث اطلبوا حوائجكم من الله أسأل الله بحق الحسين وأهل بيته ألا يرد هذه الأيدي من أبواب رحمته وفضله إن شاء الله أمينكم مستجاب عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اخذل من خذل الدين أيد وسدد حماة الدين اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي المرضى المنظورين فك قيد كل أسير آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وأعزنا بعزة الحسين واحشرنا مع أنصار الحسين تقبل منا هذا القليل بكرمك وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من أهل هذا الجمع اللهم قرب ثم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.